عنده كتاب سنة النسائي لنضممنا إلى الجدول بالأمس بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء مع الموطأ قراءة سنة النسائي. فالذي ليس عنده هذه الكتب يكتب كنيته ولا يشترط اسمه، يكتب كنيته ويضعها عند الأخ أحمد الذي لا يستطيع شراء هذه الكتب، يضع اسمه حتى توفر له كتب الدراسة. نسأل الله أن يجعلها دراسة خير وبركة ورفعة لنا في الدنيا والآخرة ونجاة من عذاب القبر وخزي الدنيا. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحقيقة فجأنا أمس الخبر في الجرائد الإلكترونية بإنشاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مجمعا لطباعة الحديث أسوة بطباعة القرآن ونشره، وهذه خطوة عظيمة وستكتب في التاريخ لهذه البلاد. يعني إذا جاء أجيال 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 الأجيال التي بعدكم ربما يقولون قبل 700 سنة إذا لم تقم الساعة كان هناك ملك قد أنشأ مجمعا لطباعة الحديث كما فعل من قبله من الملوك في هذه المملكة مجمعا لطباعة المصحف الشريف. ولا شك أن أول عناية ستكون لهم هذا الظن بي، وقد أمس كلمت صاحبنا وشيخنا الفاضل محمد بن حسن آل الشيخ الذي عين والحمد لله رئيسا بأمر خادم الحرمين الشريفين، وهو من الأصحاب القدماء من سنين، وأنا أعرف الشيخ الفاضل ولي معه مجالس مباحثات، وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، عينه الملك سلمان رئيسا لهذا المجمع المبارك. وقد جلست الشيخ ورأيت أنه له ميول للحديث وحسن المذاكرة وصاحب فوائد، فجرى الترشيح أن يكون هو رئيسا لهذا المجمع. أسأل الله ينفع به ويسدده ويبارك في أعمالهم. فستكون أول عناية لعله في هذا المجمع بطباعة الكتب الستة التي من الله علينا بدراستها في هذا المسجد أو تدريسها، معظمها من نحو 12 سنة في هذا المسجد وقبل هذا المسجد الحمد لله من سنين، ونحن ندرس هذه الكتب المباركة. فستكون إن شاء الله أول عناية لهم، وهذا الذي يكون مقترح أول عناية لهم كتاب المسند وبقية الكتب الستة مع الموطأ مالك، فهذه أول عناية بشروحاتها لا شك والتدقيق في النسخ الصحيحة التي ليست فيها أخطاء. وسيكون في بداية العمل شيئا من المشقة يحتاج، لكن إن شاء الله مع السنين والأيام يسهل الله ويذل الصعوبات، لأن فيه نشر للمصدر الثاني في الإسلام السنة، فسيعين الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقد دعوت الشيخ محمد بن حسن قبل أن أدعو الشيخ سليمان بن الخيل لإلقاء محاضرة عندنا، فإن شاء الله نترقب لعل الله ييسرها في فضل السنة وما جاء من مناقب لأهلها الذين يعملون بها ويتركون البدع والتحزبات وغير ذلك من الخرافات، ويدعو للإسلام النقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لعل الله ييسر هذه المحاضرة فيستمع من هذا الرئيس الفاضل ما هي المنجزات التي سيقومون بها في هذا المجمع الذي يجعله أجعل سأل الله يجعله مجمع خير وبركة، وسيوظف فيه أصحاب الأهلية من أهل العلم بالحديث، سيوظف فيه من هو له قدرة في هذا الباب أو يستطيع البحث والتعاون في هذا الباب. وجه بالأمس المفتي نداء لجميع علماء الأرض من يختص بعلم الحديث خاصة أن يساعدوا هذا الصرح الشامخ مركز السنة للطباعة أو لطباعة السنة مجمع الخادم الحرمين الشريفين لطباعة السنة أن يتعاونوا معه بالآراء. وأنا بدوري سأقوم إن شاء الله بكتابة مذكرة الاقتراح الذي سيكون عليه العمل في هذا المركز الكبير، وأرسلت بذلك للشيخ فاضل محمد بن حسن تذكرة بهذا، فأسأله أن نكون لبنة خير للأجيال التي بعدنا في هذا المركز، وأسأله أن ينفع به القاصي والداني وأن يجعل عملهم خالص لوجه الله سدادا على منهج النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن يختاروا من الشروح لطباعته الموافق للسنة، وينبهوا على كل خلل في شروح حديث المخالف للسنة في الصفات وغير ذلك، لأن إذا قلنا أن هذا المجمع سيكون لحفظ الإسلام كما فعلوا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وهذا مجمع الملك سلمان لطباعة الحديث، فسينتقى حينئذ أصح ما يكون من النسخ التي ليست فيها أخطاء في هذه الكتب المباركة، وكذلك الشروح النقية التي ليس فيها تأويل. وإذا اضطروا لطباعة مثل هذا أن يكون هناك تنبيه على ما ألحق أو ما أضيف لهذه الشروحات من مخالفة لمذهب السلف في الاعتقاد والمنهج، فستجد شروحات فيها هذا كثيرة، لكن تأول أصحاب وتولات فاسدة كالتبرك بالصالحين وبدع تجدها تأول فيها صاحب الكتاب مع النفع الكبير لذلك الكتاب في الشرح. يعني لو أنه يعني هذا المجمع الكبير ساهم فيما يسمى بأمنية لبعض المحدثين ذكرها لي في هذا العصر أن تهذب الشروح، يكتب تهذيب شرح كذا تهذيب شرح كذا، فتنقى من كل المخالفات في العقيدة والمنهج. ما الذي كثر الأشاعرة؟ لكثرهم يكون في بلد نائية مثل باكستان، فيقرروا تدريس الكتب الستة مثل ما قررها تدريسها في هذا الكتاب في هذا المسجد. أضفنا الكتب الستة بالأمس، من الكتب الستة كتاب النسائي، فيفرحوا لأنه حديث رسول الله هو بركة، الحديث بركة، سيجد آثار بركاته من درس الحديث وحضر حلقاته، يجد بركة في حياته وراحة عظيمة وتيسير لأموره ونصر من الله، تنصر الله ينصركم. لكن المشكلة هناك في البلاد التي تعيش فيها علماء ما عندهم إلا هذه الكتب، وقد قال أو ذكر ابن عبد البر وغيره أن سلفنا كان يقول لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، فالشيخ اللي في الحلقة يعني بعيد، يعني ما درس على مثل الشيخ بن باز، درس على العلماء السنة، فالمسكين هذا مع ما فيه من فضل وخير وعلم وعقل لكن ما تهيأ له دراسة على أصحاب السنن، فيشرح كتاب أبي داود على نفس الشرح أو البخاري على نفس الشرح اللي جاء فتح الباري وكتاب إيش النووي. لا شك أن في هذه الكتابين مع النفع فيهما العظيم في اللغة والفقه والمذاهب والعلل شيء كثير جدا وفضل عظيم، إلا أنه دخل فيها مذهب الأشاعرة، فالمدرس وحضر لدرسه ينقل للطلاب هكذا، نعم كما فعل صاحب طرح التثريب، يقول يأتي مثلا لحديث يضع الله الصدقة في كفه، فيقول قولان، قول كف على حقيقتها وقول كف عنايته نحو ذلك هو أول، فيجعل مذهب الأشاعرة مجرد مذاهب، فيظن مثل الفقه، فالمسكين يرجح يقول والله فيها تنزيه لله، هو راجح أنه فيه تنزيه لله فيرجح هذا المذهب وينقل للطلاب. فانتشر بذلك عند من يدرس الكتب الستة في باكستان وبلاد الهند، مع ما في ما عندهم من قوة في الحفظ وسعة في العلم، لكن المساكين لما وجدوا هذه الشروح ما درسوا عند مشايخ نقوها نقل أخطاء لهم، فنقلوا الكتب والشروح بعجرها وبجرها للناس، فتخرج كثير أشاعر من ظنوا أنه هذه مثل ما أقول لكم أنا في شرح الموطأ أحيانا، هذه فيها مذهبان، مذهب كذا مذهب كذا، فنطمئن إلى مذهب كذا بدليل كذا، فتجعل عقيدة مثل إيش وما جاء في اليد. فهذا منهم من أولها بالرؤية بالقدرة، ومنهم من قال اليد على حقيقتها، أي يجعل هذا مذهب خلاف؟ ما يجعل خلاف، هذا فقهي، العقيدة ليس فيها خلاف، العقيدة فيها خلاف. أما إذا قلت لك الرؤية الله اختلوا فيها، هذا ليس خلاف في العقيدة يا أخي، خلاف فرعي وهو فهم النص، هل رآها وما رأى ما له علاقة بالعقيدة. عقيدة أن الله يرى منتهى منها، أن الله يرى في الآخرة وأنه لا ننفي الرؤية، لكن هل فهم النص، فهم اختلفوا في فهم النص وليس في العقيدة المتفق عليها. لكن من درس الكتب الستة في المملكة العربية السعودية كان يكون درسها في المدينة عند الشيخ محسن اسمه ذا الشيخ عبد الحسن العباد، أو في مكة عند الدكتور بزمول، أو الحمد لله هنا في هذا المسجد، سيجد أن الترجيح قائم على ما عليه علماء هذا البلد من اتباع مسلك السلف في الصفات والأشياء أو المباحث التي خالف فيها أهل البدع السنة في باب الشرح. وهذه منة الله علينا، منة الله علينا أن جعل من خطتنا في التدريس نعم اتباع السلف، ولا نزكي إلا من نعرفه، وقد يدرس البخاري من يشحن الناس ومن لا نتكلم حنا من نعرفه كشيخنا وصي الله عباس المدرس المسجد المكي، فكل هؤلاء الشيخ الأثيوبي، كل هؤلاء والحمد لله على قدرة وفهم وعلم بذلك. وقد اقترح الشيخ ربيع من حوالي 12 سنة أو 14 سنة اقترح علي، وكنت سامر معه في منزله وهو المحدث المعروف، اقترح أن نجتمع أنا والشيخ مزمول والشيخ الصيب والله عباس والشيخ ربيع أربع، نجتمع في تهذيب أو شرح صحيح الإمام مسلم، وقدر الله أنه لم ييسر إلى الآن ذلك، أسر الله هذا. ونشكر بهذا المناسبة الشيخ على ثقته أن ترشحني أنا مع المشايخ الفضلاء لشرح مسلم، وهذه شهادة اعتز بها خاصة، وقد قال شيخنا العلامة الألباني شيخ ربيع إمام الجرح في هذا العصر، وشهادة اعتز بها يوم أنه الحمد لله جعلني في ضمن أربعة أو ثلاثة يشاركون في شرح أفضل كتب الإسلام بعد البخاري وهو صحيح مسلم. ولا شك أن هذا يحفزني على الاستمرار في انتقاء منهج السلف الصالح عند الشرح. أسأله سبحانه أن يجعل هذه الدروس في هذا المسجد دروس خير وبركة، وأن يورثنا بعد في الدروس الأعلى من الجنة. ولا تلتفتوا إلى قطاع الطرق يا عباد الله، فما أكثرهم وما أكثر المثبطين، جالس لا يدرس ودراسته متقطعة، ويجلس يصد الناس عن الحلقات المستمرة، والحمد لله نعم لا هو في خير ولا جعل الناس في خير، وهم ينهون عنه وينأون، نعم غير منتظم في العلم، غير منظم للناس ليرجعوا لمن يحمل السنة، بل تشغيبات وأشياء وتهم لا تجد عليها سبيل للحق. نسأل الله أن يعافينا من قطاع الطرق. فقد قال ابن القيم هؤلاء الذين يثبطون الناس عن التعلم عند أهل الحديث هم أعوان للشيطان وهم لا يشعرون، أعوان يحرك الشيطان لسنتهم حتى يثبطوك عن مواصلة العلم، فلا تلتفتوا إليهم. وإذا قلت أن تتكلم تحي شيء ميت الشيخ، ما نشوف هذا طلاب جوانيك، كم طالب ما أذكر الآن كم من هذا يقول اعترضون أناس من بعض المساجد حولنا في جدة، يقول لا تحضروا هذه الحلقة، ليس المنهج فيها مضمون أن يكون منهج السلف، اذهبوا إلى حلقة كذا المنهج مضمون للسلف، طيب هات لي مسألة واحدة فرق السلف يسقطه، ايش معنى هذا بالله؟ هات مسألة خالف فيها السلف. هكذا كم طالب فيكم جاءني من مسجد يعني ليس يعني بعيد عن منطقة، في نفس منطقة جدة، جند فيه أناس للتثبيط عن هذه الحلقة. نعم، جند فيه أناس للتثبيط عن هذه الحلقة، فمنهم من صار يشكك يقول لا تحضرون لمسجد بلال لأن منهج السلف غير مضمون فيه، تعالوا عند فلان ترى منهج السلف مضمون. خلاص إذا حصلت إذا أنتم معصوم إن شاء الله أو مضمون عفوا. طيب فنقول للأخ هذا الذي يشرد بالناس ويقف فيهم الشكوك والحيرة، ائتينا بمسألة خالفنا فيها السلف في شرحنا أو خالفنا العقيدة الصحيحة اللي مات عليها السلف. لما فعل ذلك مثل الأخ يسري وكذا واجههم في الجروبات وكذا، قال وجدتهم يسكتوا. وش معنى هذا؟ معنى تشغيب محض ولا يدرون ما هو. يقول ابن تيمية ما المال إلى قوم ينصرهم ويشرد من يخالفهم يعني، ثم لا يعرفهم على حق ولا باطل. نعم، قال فهو يعني على العصبية أو الحزبية الممقوتة شرعا، ما يعرف. تقول له ليش؟ يقول اسكت. إذن أن تنصر أناس على المذهب الجاهلي العمي، راية عمية لا تعرفهم حق ولا باطل، أهم شيء تنصرهم، هذا هو الحزبية ولو كانت في صورة سلفية. حزب ما يعرف هو حق ولا باطل، بينصر على كل حال وينفر من يخالفه، وإذا قيل له ما الدليل يسكت عن هذا. طيب لنقرأ الآن فيما تبقى من كتاب تفسير ابن كثير وهو سورة الفاتحة. اقرأ سورة الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة. بسم الله، يقال لا الفاتحة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك.
نعم، الصحيح أنه يجوز تسميتها بأم الكتاب، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة موقوفا عليه رضي الله عنه أنه قال قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تكفيك، فنص الصحابي هذا على تسميتها أم الكتاب، بل ونص مرفوعا كما في صحيح البخاري لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. والذي كرهها من السلف أي لم يبلغ تحسين الظن فيه، كيف تسمي تسمية ما لها أصل، تسميات شرعية هذه كره. ثم أن من جهة النظر لا يتعارض، يعني النظر السليم، لأن أم الشيء مرجعه، فمعاني الكتاب وأصوله وقواعده ترجع للفاتحة، فيها سبحان الله المرجع لمعاني الكتاب كما سيأتي. والفاتحة سميت كذلك لأنه يفتتح بها الكتاب العزيز، وقد حلف النبي، هذه المسائل اللي حلف عليها النبي، تعرفون النبي حلف على مسائل لعلكم تذكرون عدد منها، منها أن العبد لا يدخل الجنة، أو حلف أننا كلنا ندخل الجنة إلا إذا أحد أبى منا، كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، الحديث. وكذلك حلف هنا فيما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان يعني مثل أم القرآن وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. إذن هذه نصوص في تسميتها سبع مثاني قرآن عظيم أم الكتاب نعم فاتحة الكتاب طيب أكمل القراءة فهي أفضل سورة في القرآن كما أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن فسورة الفاتحة أفضل سورة. والعجب العجاب أن كثير منا ما يعرف عمليا فضل هذه السورة لأنك تجده فقط يقرأها في الصلاة قراءة وهو شارد الذهن. هل فكر منا أحد منها أفضل سورة في القرآن أن يفردها بقراءة وينتظر في الإشارة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن يدبرها ليعمل بها. هل أنا طريقة المغضوب عليهم أطلب العلم والعمل به طريقة الضالين أتهاوى بحضور الدروس ودي يا عبد الله هكذا غير دروس أكون كطريقة النصارى لا يطلبون العلم نعم هل أستعين بالله في عبادتي ولا عبد الله على الدروش هكذا أقبل على العبادة الله أكبر لا أستحضر الاستعانة بالله أن يعينني على عبادة الصلاة والخشوع فيها إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا خلل لأنه إذا كان يعرف أن أفضل السورة وما يرددها ولا يتفكر فيها معناها أنه فاته فضل عظيم ما استفاد أنه أفضل السورة توفي وما عرف أن يعمل بمقتضى أنها أفضل السورة بأن يرددها كل يوم في نفسه يقرأها ويتدبرها فقط في الصلاة من غير تدبر هذا منتهى علمه ويغلق عليه القبر وهو كذا صلاة 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 ومن غير تدبر ما يحطها يوم هو في المكتب ما عنده أوراق ولا شيء كذا الحمد لله رب العالمين يقرأ يتدبر هل نعمل بها آية 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 آي ولا ما أعمل بها هل أولادي يعملون بها زوجتي تعمل بها هذا ما في تدبر هذا يفوت خير كبير. الذي يترك الفاتحة أم الكتاب البركة أفضل سورة أنزلت في جميع الكتب التي أنزلها الله الزبور التوراة الإنجيل القرآن ما في أفضل منها والكثرة ما يقرأوها الناس في الصلاة زهد فيها بعض الناس خاصة يقرأها كل يوم في الصلاة ولا يفردها بإيش تدبر نعم.
قال رحمه الله قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم.
هذا خرجه الترمذي في جامعه وهو صحيح. الحمد لله رب العالمين أم القرآن أم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. بل في صحيح البخاري لا تجزئ صلاة أو غيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. إذن يصح تسمية القرآن أم الكتاب نعم تسمية عفرا الفاتحة أم الكتاب نعم.
ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرحمن قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم.
لكن هذا الحديث فاتحة الكتاب شفاء من كل سم نعم خرجه الدارمي وهم الكثير في نسبته للدارمي عفوا وهم الكثير في نسبة الدارمي نعم وهو حديث مكذوب موضوع كما حكم عليه العلامة الألباني في سلسلته الضعيفة فإذا لا يصح حديث فاتحة الكتاب شفاء من كل سم وهو حديث مكذوب، لا يصح. نعم.
قال: فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية.
هل هذا اسم أنها الرقية ولا صفة لها أو منقبة لها؟ ما يدريك أن من فوائدها أنها رقية. أما تسميتها بالرقية في حقيقة فيه نظر، نعم، يقال أنت بعثت فلان ليقاتل في الجيش، يقول نعم بعثته. قال: ما يدريك أنه شجاع؟ هل معنى أن اسمه شجاع؟ منقبته أنه رجل شجاع، فوفقت لما اخترته لخوض المعركة والقيادة فيها، هذه منقبة وصفة لا يعني التسمية. فالقول بأن من أسمائها الرقية فيه نظر، ما يدريك أنها رقية يعني يرتقى بها، فتسمية فيها نظر على هذا. إذا تسميتها بالشفاء لا يصح، تسميتها بالرقية فيه نظر. أكمل.
قال: وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن. قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوض منها.
وهذا مرسل إسناده ضعيف. لا.
ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه.
أما الزمخشري لا يعول عليه، لا يعول عليه، معتزلي. وما الدليل على تسميتها الكنز؟ أما الصلاة فورد: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، وعنى بالصلاة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: وهي مكية. قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية. قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني في سورة الحجر، والله تعالى أعلم.
فهي مكية إذن، وهذا قال ابن عباس وقتادة بن العالية. نعم، قال هذا أشبه، واستدل بهذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. نعم.
قال: وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا. نقله القرطبي عنه، وهي سبع آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان.
إذن الصحيح الفاتحة سبع، عدها. إذا عددتها بالنظر إلى العمل بما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة موقوفا عليه، جعلت معها بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. كم صارت؟ الصحيح أن البسملة منها. فانتبه، احذر ان تقرأ الفاتحة في أصح القولين، المسألة الخلافية، أن تقرأ في الصلاة بالفاتحة ولا تقرأ البسملة، فإن هذا يجعل صلاتك باطلة على الصحيح. يعني ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب؟ فإن تركت آية بطلت، وإذا تركت حرف واحد منها بطلت. فاحرص أن تأتي بالحروف ولا تلحن فيها لحن جلي حتى تسمى قرأت فيها، وأتي بآياتها كلها منها البسملة. أعيد لحديث أبي هريرة موقوفا عليه عند مسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. وليس لأبي هريرة مخالف، بل صححه العلامة الألباني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تقرأ بسم الله. كون الإمام لا يقرأ بسم الله لا يعني ليست منها، لأنه جاء التوجيه النبوي بأن النبي ما كان يجهر بسم الله، لكن لا يعني أنه لا يقرأها في نفسه. يقول أنس كما في صحيح مسلم وغيره: صليت خلف النبي وبكر وعمر وعثمان وكان لا يفتحون الصلاة بسم الله. هذا لا يعني أنهم إذا ما جهروا أنهم يقرأوا في أنفسهم، لكن هذا تعبد، يختار الله لعباده ما شاء، فلم يختر لهم أن يجهر أئمتهم في المساجد بالبسملة، ولكن يسر بها، وحينئذ يبدأ بالجهري في الصلاة الجهرية من عند الحمد لله رب العالمين. فلا يشكل على أحد يقول كيف هي آية والأئمة لا يقرؤونها. هكذا سبحان الله التوجيه النبوي، أن يسر بها مع كونه آية ويبدأ بالحمد لله، إيش الإشكال؟ نعم.
قال رحمه الله: وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة، أولها كما آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة.
فقلنا الراجح أن البسملة آية مستقلة من الفاتحة، وليست بعض آية، وليست أنها لا تعد آية، هذه ثلاثة أقوال، الصحيح أنها آية، وهذا قول جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين، بل أنا لا أعرف الصحابة مخالفة الآن أنها آية فيجب أن تقرأها. نعم.
قال رحمه الله: قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنها سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر، إذن كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع.
طيب لماذا سمى حينئذ الآيات المحكمات أم الكتاب؟ لأن كل المتشابه وكل الكتاب يرجع إليها، إذن هذا يجعلك تختار القول بأن سمي أم لأن مرجع مع الكتاب يتضمن هذه السورة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة، فأم الشيء مرجعه. ماذا نستفيد من قول الرب أم الكتاب؟ رد على الخوارج، رد على الصفاتية من أهل البدع. أول ما يحرك القلوب للتلبيس بآية فيها تشبيه، فيها تلبيس وضلال، يعني في اختيارهم للوجه، نقول ما دام أن هذه الآيات فيهم آيات محكمات لا احتمال فيها أم، هيا ارجع ذلك الوجه أو الآية اللي فيها أوجه محتملة إلى إيش؟ إلى المحكم، نسمى أم فنرجع إليه. فإذا جاءنا نصراني يقول الله ثلاثة ليس واحد، ليش؟ الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى، إذن الله ثلاثة لا، الله لما قال نحن للتعظيم أرجعنا هذا التلبيس الذي قلته والإضلال أرجعناه إلى أم الكتاب من ذلك قوله وإلهكم إله واحد وما من إله إلا الله، خلاص انتهى. ففي الكتاب آيات محكمات هي أم مرجع الكتاب إليه. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له التوابع تتبعه هو لها إمام جامع أما. فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس. ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة، واستشهد بقول ذي الرمة أو ذي الرمة: على رأس أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا.
والدليل على تسمية الجلدة هذه التي على الرأس أم أنها تجمع تدخل تحتها كل طبقات الرأس، وقوله تعالى فأمه هاوية، وذلك أن الله قال في كتابه: فأما من يعمل نعم مثقال ذرة فهو في شر، وأما من يعمل مثقال ذرة لا الآية الأخرى فأمه هاوية وما أدراك ما هي. قالوا فسرون أي أنه سيسقط على أم رأسه. نعم. ها؟ أي هذه رواية نشوف. ها؟
قال رحمه الله: يعني الرمح في قوله على رأس أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا. قال يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمامها جميعها وجمعها وجمع أمام جميعها وجمعها ما سواها. وقيل لأن الأرض دحيت منها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا لأنها تثني في الصلاة تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن غالب بن حارث قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال: حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب.
وهذا صححه العلامة الألباني. إذن صار مرفوعا على قول، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم قال إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. إذن البسملة آية من آياتها، ويروى مرفوعا كما في هذا الحديث الدارقطني، ويروى موقوفا عن أبي هريرة أن البسملة آية، وقد صححه مرفوعا العلامة الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود رضي الله عنه: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال: واقتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة. وقيل: يا أيها المدثر، كما في حديث جابر في الصحيح. وقيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان.
غدا نأخذ ما ورد في فضل الفاتحة، والآن نقرأ المسند.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد كما في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
16 نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي
ثقة تغير قبل موته بثلاث،
عن خالد
مهران البصري النخعي ثقة يرسل،
قال عن عكرمة
مولى بن عباس البربري ثقة ثبت،
عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ارمه فداك أبي وأمي.
طيب، من سعد بن مالك؟ بن أبي وقاص. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه، وإن كان هذا بهذا السند هنا إسناده منقطع، فإن عكرمة مولى بن عباس لم يسمع من سعد بن وقاص، لكن أخرجه أبو يعلى من طريق خالد الواسطي عن خالد الحذاء به، وأخرجه معمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا، فبما جاء في أسانيد أخرى يكون حسن أو صحيح لغيره. نعم، وقد مر معنا هذا الحديث مكرر، وفيه فضل سعد بن وقاص لأي شيء، لأن النبي قال يوم أحد: ارمه فداك أبي وأمه. افتدى النبي بأبيه وأمه لسعد بن أبي وقاص، قال ارمي فداك يعني يا سعد أبي وأمه. نعم، وإن كان أبوي النبي في النار مشركين، لكن هذا يدل على فضل سعد، إذ أنه ما يفدي النبي بالأب والأم أحد إلا ويكون له فضل ومكانة ومرتبة، وقد فعل بسعد ذلك. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون،
ارمي يعني ارمي الأقواس، قوس في الجهاد، ارمي فداك، كان النبي يشجعه ويحفزه، فلمن يسمع النبي يقول هذا فيه، ففي ذلك تشجيع، من تشجيع الرامي وقوة الرمي، إذا كان في الغزو يقول ارمي، أسأل الله يسددك، ارمي، فيه تشجيع الرامي حتى لا يتثبط وينكسر ويكسر عن الرمي، يعني يتحفز عليه ويكون النصر والقوة الرمي. نعم، يزيد بن هارون السلمي ثقة متقن.
قال أخبرنا الحجاج بن أرطأة،
وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس.
عن يحيى بن عبيد البهراني،
صدوق.
قال عن محمد بن سعد،
ثقة.
قال وكان يتوضأ بالزاوية فخرج علينا ذات يوم من البزار
من البراز.
توب عند البزار
فخطأ،
براز
البزار. البراز هو المكان الذي يبرز إليه، كان النبي إذا ذهب إلى البراز انطلق حتى لا يراه أحد. البراز يعني ما يبرز إليه، الصحراء. نعم،
البراز. فخرج علينا ذات يوم من البراز
وهي بالفتح البراز، فتوضأ
فتوضأ ومسح على خفيه، فتعجبنا وقلنا ما هذا؟ قال حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت.
هذا الحديث إسناده ضعيف لأي شيء، إنه مدلس الحجاج وقد عنعنه، ولكن أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي يعلى من طريق زيد بن هارون بهذا الإسناد، وحينئذ هذا له شاهد من وذلك النبي مسح، كان يمسح على خفيه، توضأ النبي ومسح، كان النبي يمسح الخمار على، في صحيح مسلم، مسح على الخمار وخفيه. فتعجبنا وقلنا ما هذا؟ قال رأى رسول فعل مثل ما فعلت. إذا المسح على الخفين هذا له أصل، فجاء في صحيح مسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في صحيح مسلم كان يمسح على الخمار يعني العمامة والخفين، وهذا ومسح على خفيه، فتعجبنا قال النبي رأى ويفعل ذلك. فالحديث كان هنا منقطع لكن له
الشواهد.
ومسح الخفين، كنت أسمع ابن عثيمين فأقول ليش يقول الشيخ كذا، يقول إذا مسحت الخفين قبل حرم مكة الله يرحمه، قبل يعني في دروسه يقول تمسح باليدين سوية على الخفين، مو بيد مرة والثانية مرة، سوية تمسح الخفين. وأنا في باب العبادات يعني عندي حساسية، كل ما يذكر أمامي شيء من عالم كذا يقول افعل كذا، أقول في نفسي ليش يقول الشيخ كذا، ما الحديث اعتمد عليه؟ لأن كيفيات العبادات ترجع إلى إيش؟ إلى حديث أو أثر. فمضى الوقت وإذا بهذا أثر صحيح عن صحابي، والشيخ يقرأ في كتب الحنابلة، كتب الحنابلة لما رجع لأحمد الحنبل، وأحمد الحنبل أعلم الناس بالأثر، فيندر تجد شيء ما له أصل عند الحنابلة برواية أحمد، فيقول لك كذا وكذا يستحب كذا، تقول ايش هذا قاله الشيخ، تبحث الاثار تجد عندك اثر صحابي. هذا من فضل الله على الامام احمد رحمه الله عليه. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون،
ثقه متقن السلمي.
قال اخبرنا اسماعيل،
ثقه ثبت.
عن قيس،
قيس ابن حسين الاحمسي وهو ثقه.
قال سمعت سعد بن مالك يقول والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو سعد يعزروني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي.
الله أكبر. هذا الحديث إسناده صحيح، وإسماعيل إسناده صحيح، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وفيه ما كان الصحابة عليه من الشدة وقلة العيش والصبر والصبر، فإنهم قال فإنه مع الغزو، والغزو فيه اجتهاد وجهاد للنفس، مع ذلك ما في محفزات. الآن بعض الغربيين إذا جاء يقاتل الفاتورة الجندي عندهم بايضة، يبيك توفر له همبرجر غالية، وبيك توفر له محفزات، وبيك توفر له يعني أشياء، حتى بعضهم محرم عشان يثبت المحركة، ومع ذلك لا يثبت إلا من وراء جدار. آلات يقدرون يضربها ويهرب أو. والجندي المسلم بين عينه الجنة ويتمنى هذه الرصاصة التي تخترق، هذا يدخل الجنة، لا يتمناها بمعنى يريد قتل نفسه، لكنه متشوف فلا يخاف، يقول إذا انتقلت فأحسن ما يفرع يموت على فراشي، يموت في أدنى درجات الجنة مثل ما يموت البعير، البعير قد كده شوي ينزلك ودي ناجع وما ودي بموت هذا، ودي في سبيل الله اقتل حتى ارتفع، فيكون تكون روحي في حراس الطير خضر معلقة في عرش الجنة ميتة شريفة في سبيل الله. فشوف هؤلاء وقارن الفاتورة للجندي الغربي، حتى تحط جندي غربي في معركة تكاليف باهظة، ولذلك يعني يحتالون حتى يوفرون هذه الفلوس له بأي طريق، اختلاف شيء يعني يقول أنه يثبت مش محفزات بيموت. يقول الشخص الغربي كما نقل لي بعض إخواننا اللي عاشوا هناك كذا فكرته، يقول يجب أن نستمتع بكل لحظة في حياتنا، نشتري البيت المتنقل، نحط حطب، نروح نشوي بالويكند يسمونه الأجازة الأخيرة، نتعرف على صديقات كثير، نفعل كل متعة، لأن إذا متنا ما عاد في حياة. فتجيب هذا صاحب الفكرة هذه تحطه في معركة، يعرف أن صبية هذا تقتله أو الرصاصة في أي لحظة تقتله، ما تحط له محفزات، تحطوا له محفزات باهظة، اقرأوا في الجندي الغربي كيف حتى يثبت في المعركة ومع ذلك لا يثبت. فانظر الآن ماذا يقول، نغزو ما لنا طعاما إلا ورق الحب، ورق الحب له شجر، بل في حديث كنا نأكل حتى تشققت أشداقنا، صار نزف دم أن فيها يبوسة لمن يأكل تطعن هنا تطعن هنا شرشر دم هم يأكلون، مع ذلك يثبتون في المعارك، قوة إيمان كالجبال، لا إله إلا الله، لكن على شيء صحيح ليس كهوى اللي ذهبت عقولهم. يقول غزوة ويجي وش يسبونه، يمكرون ويجبنون عن المواجهة ويسمونها غزوة، غزوة ويحط الكذا ويصورون أنفسهم يلبسون حزام ناسف ويصورون أنفسهم معهم رشاشات، غزوة يروح الناس عزل السلاح قاعدين المدرين ضرب ضرب ضرب، غزوة الله أكبر وش غزوة، جبن هذا كما فعلوا في القصر السلام، ناس يفتشون بس من طاقتك وكذا ويجي ويضربه، وين المواجهة؟ فخوارج العصر أسوأ من الماضي، الماضي والله يا إخوان على فجوره عنده في الفجور شجاعة، هذا جبان خبيث يلبس هذا ويخدع ويجي يسوي كذا ما يواجه، على حين خده يغرب، يجي جندي كذا طالع كذا يشوف دوامه يكلم ما سمعت إيش عنده ضرب ضرب، الله أكبر، تقتل واحد هكذا من غير مواجهة من غير حرب غيلة، وقعد بعمله ما شوف الناس تشوف فيه وتقعد تفرح تقترط بقتله، هو مسلم يقول لا لله، والحديث من قتل مسلم فاقترط بقتله لا يقبل الله يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا، كل 40 سنة أعمال تحبط بهذه القتلة الواحد يقول لا إله إلا الله من غير داعي أو عمل شرعي. نعم، فكانوا إذا أخرجوا الغائط يخرجوه مثل البعر، ما يضع أحدنا الكشاف شيء يسير يابس، والآن لما خلط الناس نعم احتاجوا الكشاحين واحتاجوا لمصلحة مجاري وتوسيع لهذا، يقولون في المدن ما تفضيض على لبيب كذا حتى لا تنشد من كثر أطعمة الناس، صاروا يثبطون فلط فتخرج كأنها سيول جارفة من فحين وذلك يروى عن علي قال إنهم كانوا يبعرون بعر، وهذا يقول حتى أحدنا يضع كما يضع الشات من قلة الطعام الزك، فلما صاروا يخلطوا أضاعوا الأوقات في الذهاب والإياب للحمامات الخلاءات، نعم ضاعت الأوقات وصاروا يخرجون شيء مهول يعني من كثرة ما يخرج منهم من كثرة التلوين، وجبات منوعات من أطعمة وبين الوجبات أكلات، ويظل الواحد طول اليوم تشتر معدته، وهذا لا شك أنه يؤثر عليه. ولما أحمد قال إن هناك أناس يأكلون ثلاث وجبات، ظهر الفطور وغداء وعشاء، قال ابن له معنفة، هذا نفعه كذا بالنفعه في بالصبر بالحصن، حط له فطور غداء عشاء، ما عنده همة لطحن هذا المعدل الطعام، ما في قراءة ما في علم، هذا للتبلغ. كان بعضهم يخاف من هذه الفترة، ما هي الفترة يخاف منها؟ شيل همها تجي الفترة، يوضع طعام يخاف، يقول الحين أقطع الخبز ضاعت 10-5 ثواني القطعة دي، أمد 3 ثواني أطلع 7 كررها 15 دقيقة. بعض حتى بعض عندي هنا يتأخر صار عليه، أعرف يوم الاثنين إنه هذا، يقول ما أعرف، يجيني نص الدرس يوم الاثنين أو الربع الأول يفوت معروف. ليش؟ بين المغرب بين الأذان والإقامة طحن، وبعد المغرب طحن نص الدرس. وش معدة؟ كان بعضهم يخاف من هذا الوقت فيسف سف كذا عشان لا يفوت وقته. ليش هذا الأكل كله؟ حتى صار البعض يرغم إرغام في أحد طريقين، وعاد رجح أيهما أصح، غلق الفم من طريق الأسلاك يسلسل بالأغلال حتى لا يفهم، سلسل وش يقدر يأخذ رصاص ينصل هذا حتى ينحف، ما يقدر، ما عنده قوة إلا أنه كبلت هذه. الثاني آخر دواء سيرى حتى هذه ممكن يعني تنفك ولا شيء، فحين يلجأ للبتر فتقطع المعدة تصبح صغيرة، أو مباشرة ما تستقر الأكل فيها مباشرة تجعل مستقيمة كذا من الأكل على إخراجها. وهل السلف كان يحتاجون مثل هذا؟ اليوم حتى إذا أردت أنت فلا تجد معين من أهلك، تجد تحفيز كل إيش هذا الأكل كل ما لبطنك، وحتى يكون كالبعير. فعلى المسلم أن يتبع السنة في هذا الباب، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب، يشبع أحيانا لا بس 7 بريرة حتى لا يجد المسلكة، لكن ما يكون الشبع صفة له، فالنبي قال أكثركم جوعا شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، فلا يكون الشبع كثرة وصفة لك، إذا شبعت مرة في الأسبوع مثل ما أبو هريرة فعلها، لكن صفة لك تقول ما أعرف آكل للمليها مو بصحيح، وخالف السنة. السنة قال ثلث طعامك، ثلث لشرابك، ثلث لنفسك، والأكثر كثير يقول ابن عساكر مع الأيام يولد بلاده، تصبح ما تفكر في العلم ولا تعرف تستنبط، لأن تتكتل الكتل هذه فتستمشي مع الدم، تتفكر التفكير بطيء لأن الدم مو بنقي، بطيء التفكير، لما تبدأ تقلل ويصبح الدم سريع ورقيق تصير أذكى مع الأيام. فذلك يبيلك حتى ترجع لذكائك الذي هو فطرتك، مثل المدخن ما كان يتخلص 7 سنين من ما في الرئة وينزل تنظف رئة مرة أخرى، يبي ينظف دمك حتى تتوب من هالأطعمة الكثير، يبي لك فترة نقاهة 10 حسب ما كنت تطول في الأكل قبل، فقد 7 حتى يرجع معدل دمك مثل أول نقي، ما فيه هذه التكتلات التي تصبح إذا ما سبحت في الأوردة وطلعت في المخ الخلايا في التفكير ضعيفة، لأنه سميك الدم سميك، فالفكرة تجي لكن بالبطيء الفكرة، ليس كالإنسان ليأكل قليل ويرق دمه تصير فكرة سريعة ونباهة قوية. وذلك قيل البطنة تذهب الفطنة، نسأل الله العافية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.